في الساعة 5:19 وعلى مدى ربع ساعة. بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. في الساعة 5:37 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:43. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09 الموسوعة الإسلامية في الساعة 6:28. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم مستمعينا وأهلا بكم إلى أناشيد مختارة. بدايتنا أحبتي لفضل، نستمع إلى أنشودة مطلعها كما تدين تدان.
وفي رحاب الله يمسينا، ومن زلال الكوثر يسقينا، ومن بروق العشق يروينا، ومن فيوض الجود يهدينا، ومن فيوض الجود يهدينا. ذقنا يا ربي طعم من الحب بأنسك الفياض نرى سنة دربي نرى سنة دربي فابلنا الشوق ألوانا فزد اللظى الوجد ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نوري يا أنسي يا نوري يا أنسي
أيها الأحبة، دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعقلت ناقتك؟ قال: لا، قد توكلت على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا هذا الأعرابي لكي يعلمه المعنى الحقيقي والصحيح للتوكل على الله، فقال صلى الله عليه وآله لهذا الأعرابي: اعقلها وتوكل على الله. جعلنا الله وإياكم من الفاهمين للتوكل على الله بشكل صحيح، وأن نطبق هذا المفهوم وهذا المبدأ في حياتنا، فنحن بأمس الحاجة إلى مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى. نستمع معا أيها الكرام إلى الأنشودة الثانية في برنامجكم هذا، أناشيد مختارة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع.
الله 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 أنت المعد لكل ما يتوقع يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع
يا
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا
للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
يا
فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع مالي سوى فقري إليك وسيلة مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع يا رب
الله
ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا والفضل أجزل
أحبتي الأفاضل. هناك كان تاجر من تجار الكوفة كان يدعى بأبو طيار. كان هذا أبو طيار تدهور وضعه المالي مرة، فذهب إلى المدينة وتشرف بلقاء الإمام الصادق عليه السلام، ذكر حالته له وطلب من الإمام علاجا. أول سؤال بدأ به الإمام عليه السلام هو أنه هل عندك حانوت في السوق؟ قال نعم، ولكني هجرته منذ مدة، معللا ذلك بأنه ما كان يملك ما يبيع فيه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه. حقيقة أحبتي الأفاضل، لا يوجد طريق لتدارك التدهور الاقتصادي الذي يصيب البعض، وخاصة ما نتحدث عنه عن أبي طيار، بغير استعادة العمل والنشاط. هذا لا يحصل مع اليأس والتردد، بل لا بد من العزم والاستقرار. لذلك فإن الإمام عليه السلام قال له: إذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلي ركعتين، ثم علمه دعاء. وبالتالي يقول أبو طيار: ما زلت آخذ عدلا وأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور. عموما أحبتي الأفاضل، دروس وتجارب عديدة نتعلمها من هذه الحكاية. نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء: إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا ينس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا ينس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا ينس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
آداب البيت المسلم.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالمستمعين الكرام في ثاني لقاء من برنامج آداب البيت المسلم، وندعوهم للاستماع إلى حوارنا حول الحقوق الزوجية وآداب التعامل بين الزوجين، متمنين لكم السعادة والهناء. أهلا وسهلا بكم وبضيفتنا الأستاذة فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائنا الكرام، إن السعادة الزوجية لا تتحقق ولا ينال الزوجان ما يصبوان إليه من رغد وهناء إلا إذا أحسن كل منهما التصرف مع صاحبه وشريك حياته، وتعامل معه في ضوء القيم الأصيلة والمقاييس الثابتة التي من شأنها أن توثق الروابط الزوجية وتنشر السعادة والسلام في ربوع الحياة الزوجية. وقد عالج أهل البيت عليهم السلام هذا الجانب الموضوعي من حياة الناس، فأوضحوا محاسن ومساوئ ما من شأنه أن يسعد أو يشقي الزوجين، ليكون كل منهما على بصيرة من معاشرته زوجه وشريك حياته. نرحب بالأخت فاطمة الأميري مرة أخرى. أتصور أخت فاطمة أنه كان نهاية حديثكم عن حقوق الزوج على الزوجة، فإذا كانت لديكم تعليق أو تكمل الموضوع فتفضلوا. مشكورين.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنا أكملت الأمور الثلاثة والواجبة على الزوجة والتي تمثل حقوق الزوج على زوجته، وكان هناك حديث مروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فيه، يعني يختصر في الحقيقة حقوق الزوج على الزوجة في هذا الحديث، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال. هذه الثلاث خصال يختصرها فيما يلي: صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها في حال المحبوب والمكروه. إذن هذا الأمر الأول، صيانة نفسها وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلة تكون منها، أي دائما أن تكون مطيعة له وتحاول أن تداريه. ثم إظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة، أو بالخلابة، نعم، هنا إظهار المحبة والمودة للزوج حتى وإن لم يكن من طبعها إظهار هذه المحبة والمودة، بالخلابة أي بالتكلف أو كذبا في الواقع،
تظاهر يعني.
نعم، تظاهر. نعم، تتظاهر بهذه المحبة. نعم. والهيئة الحسنة لها في عينه. إذن هذه الحقوق التي ينبغي على المرأة أن تكون أو أن تراعي زوجها في أداء هذه الواجبات في الحقيقة التي هي حقوق للزوج.
نعم، أحسنتم. هذا بالنسبة للحقوق الزوجية في الشريعة. أما في حالة اختلاف الأذواق، مثلا قد يختلف ذوق الزوج مع ذوق الزوجة في شيء معين أو بالعكس، فهل للشارع الإسلامي حل أو رأي في ذلك لو تتفضلون؟
في الحقيقة بعض المسائل تقع ضمن الحقوق وبعض المسائل خارجة عن الحقوق، فتدخل في مسألة حسن المعاشرة. هنا هذه المسائل الذوقية تدخل في مجال حسن المعاشرة.
نعم.
فعلى الرجل أن يحترم ذوق المرأة، وكذلك على المرأة أن تحترم ذوق الرجل، وهذه تدخل أيضا ضمن مسائل التفاهم والتعاون. فكل ما كان الزوجان متفاهمين ويدرك أحدهما الآخر ويدرك الأفضل لمصلحة الأسرة، هنا تحل مثل هذه الأمور بسهولة. وقد تدخل هذه المسائل مثلا تحت مفردات حقوق أحد الطرفين. نفترض أن إن كان مثلا البيت ملكا للزوج أو البيت ملكا للزوجة، أو مثلا هناك مزهرية هي ملك للمرأة أو قد تكون ملك للرجل، فهنا حق التصرف بهذا الشيء يكون للمالك وليس للطرف الآخر. إذن في الرأي يكون هنا للمالك،
ولا بأس أن يكون من باب تنازل أحد الطرفين. نعم. الآخر محبة به وأخلاصا.
نعم. نعم، هذا أردتم أن أؤكده. نعم. فعلى الطرفين إيجاد روح تضحية وتعاون وتفاهم لإنهاء مثل هذه الثغرات في الحياة الزوجية.
نعم.
لكي لا يصيب الحياة الزوجية التعثر.
نعم، وقد جاء في القرآن الكريم آيات تؤكد على هذا الأمر في قضية حسن المعاشرة، في أمر حسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. وكذلك آية كريمة أخرى تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
هنا أحب أن أذكر رواية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول عليه السلام: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا.
نعم.
من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. بمعنى أن الإسلام يريد أن تحاول المرأة خدمة الرجل وتخلص له في خدمته في البيت كذلك،
ولو كان غير واجب عليها شرعا.
نعم، غير واجب. نعم. عليها شرعا. وكذلك في نفس الوقت يطلب الشرع أو الشارع المقدس من الرجل كذلك خدمة الزوجة. ولذلك هناك في الحديث الشريف: خدمتك زوجتك صدقة. وعن النبي صلى الله عليه وآله: خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي.
نعم. هناك سؤال آخر أستاذة يقول: لا شك أن الكثير من الرجال قد مارسوا الظلم ضد المرأة ولا زالوا، وفي الوقت نفسه هناك أيضا الكثير من الرجال وقعوا تحت سيطرة نسائهم، فما هو تعليقكم لهذه الحالات في المجتمع؟
الشريعة المقدسة ترفض رفضا كاملا ممارسة كل أنواع الظلم ومع كل أبناء البشر، فكيف بهذه الخلية وهذه النواة التي هي نواة المجتمع الإسلامي بكامله؟ لكن نجد في نفس الوقت أن الإنسان ونتيجة لضعفه وعدم إدراكه وفهمه للأساليب النافعة والناجحة لحل مشكلة ما يلجأ إلى الظلم، يلجأ إلى ظلم الآخرين ليحفظ مصالحه وما شاكل. فكلما وجد في نفسه امتيازا يفتقده الآخرون قد يسيء الاستفادة منها، كالقوة البدنية مثلا عند الرجل، أو لأن المرأة تفتقد هذه القوة البدنية.
نعم.
ولا تفتقدها بالمرة، يمكنها تنمية هذه القوة ولكن لا تصل في الحقيقة إلى القوة البدنية التي يمتلكها الرجل. كذلك القوة العاطفية لدى المرأة القوة العاطفية لدى المرأة تفوق القوة العاطفية لدى الرجل. فهنا تأتي توصيات الشريعة المقدسة لكلا الطرفين بأن يحنو وأن يداري ولا يظلم الطرف الآخر. فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. إذن بمعنى هناك أناس يتضررون من أي إنسان كأي إنسان قد يقع منه ضرر على الآخرين، ولكن يحذر من أن يكون أهل المرء أشقى الناس به، وهذا ملموس في المجتمع أظن.
كما تفضلتم ملموسة في المجتمع، مرة نجدها أن الزوج يؤذي زوجته، ومرة الزوجة تؤذي زوجها، فهل يجوز هذا الإيذاء؟
في الواقع مرة يكون الإيذاء بحق، ومرة يكون بغير حق. فإذا كان الإيذاء بغير حق، لدينا حديث لرسولنا صلى الله عليه وآله يقول: ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه. إذن الشارع المقدس يرفض إيذاء الزوج لزوجته، ويبرأ الله تبارك وتعالى ورسوله ممن يضر بزوجته حتى يضطرها إلى أن تختلع منه وتبذل له المال ليطلقها، إلى هذا الحد. وفي مجال أيضا إيذاء الزوجة للزوج يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر. وكذلك تكمل هناك الحديث: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا ظالما. فإذا نستشف أن الإسلام واقعا يرفض الإيذاء بغير حق،
ويرفض الظلم كذلك.
نعم. تقدم ذكر الظلم، ولكن قد يكون الإيذاء أخف من الظلم.
نعم، بما أنه ذكرتم في معرض حديثكم أنه الإسلام يرفض كل أنواع الظلم والإجحاف في حق المرأة، لكنه نجد في بعض المواقع يجيز ضرب المرأة، كيف يكون ذلك؟
الإسلام في الواقع لم يجز ضرب المرأة في حالات عادية وظروف طبيعية، وإنما أجاز هذا الضرب، ضرب الزوج لزوجته، في حالة خاصة ومرحلة خاصة، وهذه المرحلة تكون بعد استنفاذ المراحل السابقة لها لحل مشكلة ما. وهذه المشكلة التي تقع بين الزوجين مشكلة خاصة وليست كل المشاكل،
ولكن
هذه المشكلة هي نعم حالة خاطئة جدا نجدها
موجودة
منتشرة نعم في المجتمع الإسلامي، ويمارسها الكثير من المسلمين مع الأسف.
فكيف تنصحون الأزواج؟
هذه الإجازة في الضرب هي لعدم طاعة المرأة لزوجها في تلبية حاجته الخاصة فقط، أما في جميع شؤون حياته وحياتها لا يجيز الإسلام ضرب الزوجة، ولهذا الضرب شروط.
نعم.
وليس هكذا كما نجده الآن في الأسر المسلمة أو الأسر غير المسلمة، حتى أيضا الآن يمارسون الضرب في المجتمعات الغربية، هناك تقارير حول ضرب المرأة في فرنسا وفي ألمانيا وفي السويد، قرأت مقالا في هذا المجال. فهنا بالنسبة إلى الضرب، قد نتصور فقط المرأة تضرب من أجل حقها، عدم أداء حق زوجها عليها، لكن هناك ضرب أيضا للزوج، ولكن لا تقوم بهذا الضرب الزوجة بنفسها، فيما لو قصر الزوج في أداء حقها، هذا أيضا بعد مراحل، بعد استنفاذ مراحل سابقة يقوم تشتكي إلى الحاكم الشرعي،
يعني ترفع
ترفع أمرها نعم إلى الحاكم الشرعي. نعم. فالحاكم الشرعي بعد الإرشاد والموعظة والنصيحة وبعد أن بالنسبة إلى الإنفاق للزوجة إذا تمكن من الاقتصاص منه أو سجنه، إذا استنفذ كل الوسائل فيضربه الحاكم، أو إذا ضربها تستطيع أن تشتكي إلى الحاكم فيرد الاعتداء عليها،
يعني
بالاعتداء عليه
يكون
نعم.
قصاص.
فهنا بالنسبة إلى ضرب الزوجة أرجع إلى هذه المسألة، لأن كثير من الناس يسيء هذه الحالة ويجعل هذه الحالة شبهة على الإسلام.
نعم.
والإسلام بريء من هذا الذي نألفه في المجتمعات الآن في الأسر. هذا الضرب له شروط خاصة.
نعم.
قلنا هو في حالة عدم إطاعة الزوجة وتلبية حاجة الرجل الخاصة.
نعم.
أما الشروط لهذا الضرب فهو أن لا يكون الضرب مؤلما وموجعا، وأن يكون هذا الضرب يترك أثرا لإصلاح الزوجة، بالإضافة أن لا يترك أثرا بدنيا، لا يترك أثرا على بدنها،
يعني
هذا الأثر
لا يكون مبرحا.
نعم.
نعم.
لا يترك أثرا على بدن المرأة أحمرا أو أخضرا أو أسودا بحيث يوجب الدية. فالضرب الذي يترك هذه اللون على أثر الشخص المقابل هذا يوجب الدية في الإسلام. هذا بالنسبة قلت فيما لو كانت المرأة مقصرة في حق زوجها. لذلك فنحن نقول أن ضرب الزوجة في الظروف الطبيعية والحالات الطبيعية مرفوض من قبل الإسلام رفضا تاما. وأتصور أن الآية صريحة أن الضرب يأتي بعد استنفاذ المراحل السابقة لهذه المرحلة، كما ذكرت هذه المراحل الآية الشريفة من سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا هناك
نعم
عدة مراحل، مرحلة الموعظة والإرشاد والنصيحة، ثم موعظة، ثم عفوا مرحلة الهجر في المضاجع، ثم تأتي مرحلة الضرب، وحتى الضرب يوصل الله تبارك وتعالى أن لا يكون فيه ظلم بحق المرأة، وأن يكون أكثر مما يهدي المرأة ويصلحها.
نرى بعض الرجال في المجتمع يعني يضربون زوجاتهم، يجبروهن على الأعمال المنزلية أو إرضاع الطفل، فهل من حق الزوج أن يقصر زوجته، أو بعبارة أخرى أن يجبرها على الأعمال المنزلية أو إرضاع الطفل أو غير ذلك من الأمور البيتية؟
طبعا شرعا فقها أعمال المنزل ليست من مسؤولية وواجبات الزوجة، وإنما هي من جانب الشرع مستحبة، ويستحب للزوجة القيام بأعمال المنزل
كما ذكر الحديث الشريف.
نعم كان الحديث حول أن المرأة لو رفعت شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا ينظر الله سبحانه وتعالى إليها، وإذا نظر إليها لم يعذبها. لأن نحن لابد لنا من خلق الأجواء المعنوية والنفسية المريحة داخل الأسرة، لتعيش الأسرة الحالة الصحيحة والسليمة. وإذا كلما كانت الحالة سليمة والعلاقة سليمة بين الزوجين، كلما انعكس أثر هذه العلاقة على تنشئة الأولاد، فينشأوا صالحين وسليمين من العقد النفسية في الواقع. فهنا هناك مسائل واجبة، من واجب الإنسان أن يؤديها، يكون حق له على الغير أن يداروه في هذا الحق ويعطوه هذا الحق. وهناك مسائل مستحبة كقيام الزوجة بأعمال المنزل. أنا أذكر رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاءه شخص فقال له: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك، يعني الله تبارك وتعالى، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله همّا. انبرى الرسول بعد سماع هذا الوصف للمرأة، انبرى صلى الله عليه وآله يبدي إعجابه وإكباره بهذه المرأة، فقال صلى الله عليه وآله لزوجها: بشرها بالجنة، بشرها بالجنة، وقل لها إنك عاملة من عمال الله.
هنيئا لها. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد توصلنا إلى أن الإسلام الحبيب قد نظم الحياة الزوجية ضمن قوانين إلهية وحقوق ربانية لو اتبعها البشر لعاش الوئام والسلام والسعادة، وابتعدوا عن الشقاء والشقاق والتعاسة والملل والضجر في الحياة الدنيا. نعم، فالزوج إذا عرف حق زوجته عليه واتبع ما أمره الله تعالى ورسوله يكون قد أسعدها وأسعد نفسه وأسرته في الوقت نفسه، والزوجة كذلك إذا عرفت ما أمرها الله تعالى ورسوله تكون قد أسعدت زوجها وشريك حياتها وأسعدت نفسها في نفس الوقت أيضا. نتمنى للجميع حياة هانئة هادئة في ظل الإسلام الحبيب، ونشكر الأستاذة المربية الأخت فاطمة الأميري، وشكرا لكم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا، إن غضبوا لم يظلموا، وإن ردوا لم يسرفوا، بركة لمن جاوروا، وسلم لمن خالطوا.
مستمعينا الأفاضل، نقضي في هذا اللقاء دقائق مع واحد من غرر الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى أخلاقيات الصادقين في التشيع لعلي المرتضى صلوات الله عليه. في الحديث الذي استمعتم له آنفا، يستخدم مولانا الإمام الباقر عليه السلام أقوى أدوات الحصر، وهي إنما، فيهز بها قلب المؤمن الطالب لصدق التشيع لمن حبه علامة الإيمان، وبذلك يثير في قلب المؤمن معرفة هذه الأخلاقيات التي لا يكون المؤمن شيعيا صادقا إلا بها. هذا أول ما نلمحه في بلاغة الحديث المتقدم. ونلمح فيه ثانيا أن مولانا الإمام الباقر عليه السلام ذكر اثنتين من العلامات البارزة والمعروفة التي تميز الشيعة، وهما موالاة أهل البيت ومودتهم عليهم السلام، ولكن جاء ذكره لهما مقرونا بذكر أبرز مصادقهما لكي يعين بذلك المؤمن على التجسيد العملي لهما. فقد وصف عليه السلام شيعة علي بأنهم المتباذلون في ولاية أهل البيت عليهم السلام، أي أن موالاتهم هذه تجعلهم متخلقين بأخلاق مواليهم في البذل والعطاء من جهة، ومن جهة ثانية أن يكون تعاملهم على أساس الاهتمام بأهل الولاية لأهل البيت عليهم السلام. كما وصف مولانا الباقر عليه السلام الشيعة بأنهم المتحابون في مودة أهل البيت المحمدي، أي أن المودة الصادقة لهم عليهم السلام تجعل الإنسان محبا لمن أحبهم. مستمعينا الأفاضل، الصفة الثالثة التي يذكرها مولانا الباقر عليه السلام للشيعة الصادقين هي أنهم يتزاورون لإحياء أمر أهل البيت المحمدي عليهم السلام. وفي ذلك تنبيه إلى أن التزاور بين الشيعة ينبغي أن يقترن بذكر مناقب وفضائل وأخلاقيات أهل البيت عليهم السلام، فيكون ذلك إحياء لنهجهم وأخلاقياتهم عليهم السلام في قلوب شيعتهم، وبذلك يعين بعضهم بعضا على التأسي والاقتداء بهم عليهم السلام. وهذا ما يتجلى في الصفات الأربع التي يذكرها الباقر صلوات الله عليه. بعد ذلك فهي من أبرز أخلاقيات أهل بيت الرحمة عليهم السلام، فيهدينا إلى أن الشيعة الصادقين إنما يغضبون لله، ولذلك لا يكون غضبهم سببا لظلم أحد، كما أنهم يرضون لله فلا يكون رضاهم سببا للخروج عن العدل إلى الإسراف. وبعبارة أخرى، فإن مشاعرهم إلهية لا يتبعون فيها أهواء النفس الموقعة في الظلم والإسراف، ولذلك فهم بركة لمن جاوروا مثل ما هو حال أئمتهم عليهم السلام، وسلم لمن خالطوا لا يصيب الآخرين منهم الأذى، فهم يصبحون قنوات لإيصال رحمة الله للناس جميعا. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة استنارة ثانية بالكلام النوراني الذي افتتحناه به، وهو قال مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه: إنما شيعة علي المتباذلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا. إن غضبوا لم يظلموا، وإن رضوا لم يسرفوا، بركة لمن جاوروا وسلم لمن خالطوا.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الاعتبار بالأمم السالفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال إمام المتقين علي عليه السلام: أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش، ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام، الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة، وورثها قوم آخرون. مستمعينا الأفاضل، في كلماته النورانية هذا يحثنا الإمام علي عليه السلام على التقوى، وهذه الكلمة المقدسة وردت في القرآن الكريم ونهج البلاغة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام آلاف المرات، اهتماما بها وحثا عليها، والمراد منها العمل بأوامر الله تعالى والانتهاء عما نهى عنه. ويذكرنا عليه السلام ببعض نعم الله سبحانه التي لا تعد ولا تحصى، فيقول: ألبسكم الرياش، وهو اللباس الفاخر، وأسبغ نعمه، أي أكملها وأتمها. ويذكر لنا الإمام عليه السلام مثالا رائعا، وهو النبي سليمان عليه السلام الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة، وعظيم الزلفة أي المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، ومع ذلك عندما استوفى طعمته، واستوفى أي أخذه وافيا تاما، وطعمته كل ما يطعم، والمراد نفاد ما قسم له من الرزق، رمته قسي الفناء بنبال الموت. وقسي جمع قوس، وهي آلة على هيئة الهلال ترمى بها السهام، والنبال أي السهام. ونبقى أيها الأعزاء مع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام البليغة النافعة، حيث يقول: وإن لكم في القرون السالفة لعبرة، أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين؟ أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف وعسكروا العساكر ومدنوا المدائن؟ وهنا أيها الأحبة، كما هو واضح، يدعونا الإمام الرؤوف علي عليه السلام إلى أخذ العبرة والعظة من أحوال الماضين، فأين العمالقة وهم ملوك اليمن والحجاز؟ وأين الفراعنة وهم ملوك مصر؟ ومنهم فرعون موسى عليه السلام واسمه الوليد بن مصعب، وإن أصحاب مدائن الرس، وهي 12 مدينة على نهر يقال له الرس في أذربيجان، كانوا يعبدون شجرة، فأرسل الله لهم نبيا فقتلوه بأبشع قتلة، فأهلكهم سبحانه بريح عاصفة. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وسنن جمع سنة، وهي ما أثر عن الأنبياء من قول وفعل، والمراد من قوله وأطفأ سنن المرسلين سعيهم الحثيث للتخريب معالم الدين. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
اللهم صل على فاطمة
وأبي.
اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها وبنيها
وبعلها
بعددها
علمك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو فلسفة الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين.